أنتم برفقة SBS عربي. دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
لا يمكن مواجهة أعباء الحياة دون مشاركتي في ميزانية المنزل، لكني أشعر بضغط كبير.
فرضت الأعباء المالية وضغوط الحياة المتزايدة على الأزواج تقاسم المسؤولية المالية للأسرة. هذا الأمر قد يبدو عاديا ومتوقعا في الثقافة الأسترالية، إلا أنه قد يكون مفهوما جديدا على الأسرة العربية المهاجرة لأستراليا. أهلا بكم، أنا هناء ياسين
وأنا منال العاني. نرحب بكم مستمعينا بحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية. أهلا بمستمعينا عبر أثير SBS عربي ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك SBS عربيك. ويسعدنا أن نستضيف مستشارة العلاقات العائلية ومختصة النزاعات السيدة رند فايد لمناقشة المشاركة المالية بين الأزواج، وهل هي طريق لتحسين العلاقة أم باب للمشاكل.
أهلا بك ست رند، سعداء بوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع.
أهلا بكم، شكرا على استضافتي.
بداية، مناقشة القضايا المالية، لماذا يعتبرها كثير من الأزواج موضوع حساس، موضوع فيه نوع من الإحراج والخجل حتى منذ بداية العلاقة، يعني من فترة الخطوبة حتى بدايات الزواج؟ ناس يعيشوا لفترة طويلة سوية دون أن يعرفوا تفاصيل دخل الزوج مثلا، أو حتى الزوج ما بيعرف تفاصيل نفقات المنزل وأين تذهب الأموال، فلماذا المال من الموضوعات الحساسة بين الأزواج؟
نعم، هو فعلا من الموضوعات الحساسة جدا، وده بسبب طريقة التربية بتاعتنا ونشأتنا إحنا كعرب سواء في أستراليا أو خارج البلد. إنه مش مفيش، يعني الراجل بيبص أنا مش عايزها تتخيل إن أنا بخيل أو إن أنا مش عايز أصرف عليها أو على الأسرة، فبيتجنب إنه هو يتكلم في الموضوع ده رغم أهميته. المرأة عشان ما تبانش طماعة أو جولد ديجر أو إن هي استغلالية أيضا بتتجنب إنها تتكلم في فترة الخطوبة أو بداية الزواج علشان ما تتهمش غلط، وده خطأ من الطرفين. يعني عدم الكلام في الموضوع مش هيحل المشكلة، بالعكس هيزيدها تفاقما.
أشرتي ست رند لموضوع تربيتنا اللي تربينا عليها فعلا، أنه يكون الرجل هو المسؤول عن الأمور المالية، وليس فقط تربيتنا التقليدية اللي نشأنا عليها وحتى الثقافة العربية، اللي كثير من المهاجرين يعتبرون أن الرجل هو المسؤول عن الأمور المالية بالعائلة، أو خلينا نسميه المسؤول الأول عن الأمور المالية بالعائلة. لكن هذا الوضع باستراليا مختلف، وحتى ببعض البلدان اللي قدمنا منها أيضا بدأت هذه النظرة تتغير. فهل برأيك أن الطبيعي للمرأة أن تشارك بميزانية العائلة، أم هذا الشيء يخلق تحدي للأسرة العربية المهاجرة؟
بصي، هو طبيعي أو مش طبيعي ما أقدرش أن أنا أحكم بده، بس الموضوع بقى أكتر استخداما. يعني في ناس كتير بتتشارك زي ما أنت حكيتي، سواء هنا أو برا أو overseas في دولنا. أنا بحس أن في العلاقات الزوجية الناس بيتبعوا طريق من اتنين، يا إما طريق المشاركة أو المناصفة أو المشاركة حتى بنسب مختلفة، يا إما طريق أنه طرف واحد، وغالبا الطرف ده هو الرجل، هو المسؤول أو البروفايدر في الأسرة. فأحد، يعني مدام تم الاتفاق بداية، يا إما بيتبعوا المشاركة يا إما بيتبعوا أنه طرف واحد بس هو اللي يكون بروفايدر، وده بنشوفه أكتر وأكتر زي ما انت حكيتي سواء هنا أو في دولنا العربية. يعني الموضوع بدأ تنورماليز، بقى طبيعي عادي، مش شيء الناس ممكن تستغربه. طبعا إلا طبعا الناس اللي هم إيه، في ناس ما زالت متمسكة بالعقلية الترديشنال أو التقليدية بتاعتنا، إنه لا، دي مسؤولية الراجل زي مهام الأسرة أو التربية أو البيت، دي مسؤولية المرأة.
زين، هذا أستاذ رند ما بيضيف ضغط على طرف معين لما يكون الرجل يتكفل بكل هالمصاريف هذه، أو المرأة بنفس الوقت ما يضيف ضغط أكبر على الشخص نفسه؟
على حسب، على حسب لو الراجل مثلا هنا في الصورة التقليدية دخله كافي، لو مثلا المرأة بتشتغلش وعندهم عدد من الأطفال محتاجين رعاية دائمة وحد ياخد باله منهم طول الوقت، فممكن مش شرط ان هو يضيف عبء على الراجل، مش شرط. ولكني عايزة ارجع لنقطة مهمة قوي يا منال، انه الاتفاق، احنا متفقين على ايه من البدايه، اوكي؟ لانه نعم ممكن يبقى يضيف ضغط على الشخص البروفايدر او الراجل في المساله دي، لو مثلا المصاريف زادت، عدد الاطفال زاد، او لو المراه كانت بتشتغل وبطلت شغل. نعم، لو حصل تغير في الاتفاق اللي هم اوريدي متفقين عليه من البدايه، بس مش شرط.
هل تغير واختلاف الأدوار والتوقعات من كل شخص يشكل تحدي للأسرة العربية المهاجرة من خلال عملك، عندما تجد أسرة عربية مهاجرة كانت في بيئة تقليدية فيها الأدوار واضحة، من هو المسؤول عن مثلا توفير الدخل والجانب المادي، عندما يصلوا هنا لأستراليا وتجد المرأة خيارات أخرى وضغوط أخرى وتوقعات أخرى منها وكذلك الزوج، ما هي التحديات التي تخلقها في ديناميكية العائلة وتعامل الأفراد مع بعضهم الزوجين؟
طبعا بتخلق صدمة للأسرة ولشكل العلاقة لو هم جايين من أسرة تقليدية ومتعودين أن الراجل هو اللي يصرف والمرأة هي تعتني بالأطفال والتربية وتهتم بأمور المنزل، ويجوا هنا يحسوا أنه دخل الراجل لوحده مش كفاية، وإن تلاقي نفسها مضطرة إن هي تنزل تشتغل. أحياناً ده بيعمل غضب جوا المرأة أو resentment، بتحس إنه هي مجبرة إن هي تشتغل، otherwise إن هي مش هيقدروا يعيشوا حياة كويسة أو حتى يكفوا التكاليف العادية للحياة. فده برضو ممكن يأثر جداً على العلاقة. وفي يعني في حالات معينة ممكن إنه لا قدر الله الموضوع يوصل بينهم لاختلافات في المادية، توصل بينهم للانفصال والطلاق.
نعم، بما أنه ذكرت هذه النقطة، فعلا ببعض الأحيان تصل المشاكل المالية، المال بين الزوج والزوجة للطلاق 6 رند، لكن كيف نتفادى هذا الشيء؟ يعني كيف نتجنب التوتر أو المشاكل الجوهرية بين الرجل والمرأة، بحيث إذا كان حتى بالنسبة للمستويات الدخل تكون متفاوتة بشكل كبير بين الزوجين، كيف نتفادى هذا الشيء؟
بصي، أول حاجة مهمة قوي إن احنا نتكلم في الموضوع. يعني الجزئية اللي احنا ذكرناها في الأول إن هي تخجل إن هي تبان طماعة وإن هو يخجل إن هو يبان بخيل، محتاجين نتخلى عن ده تماما ونتكلم بصراحة، أوكي؟ دي أول حاجة. تاني حاجة نوصل لاتفاق. فلنفترض إن هم اتجوزوا already وما كانش في اتفاق وبقى لهم سنين متجوزين والموضوع ده بدأ يعمل مشكلة في توقعات، في expectations. نقعد دلوقتي نتكلم، نقعد دلوقتي ونحاول نوصل لاتفاق، right؟ ثالث حاجة إنه مهم قوي إنه يكون عندهم أهداف مالية مشتركة. يعني إحنا عايزين إيه بعد 5 سنين مادياً، إحنا عايزين إيه بعد 10 سنين. أحياناً بيكون شغل المرأة بيتم الاتفاق إن أنتي اشتغلي فترة معينة، أوكي، وبعد كده تقدر إن أنتي تتركي شغلك عشان هنكون وصلنا مثلاً لهدف مالي إحنا عايزين نوصل له. فلازم يحصل اتفاق، حوار مفتوح، لازم يكون في أهداف مالية مشتركة، ولازم إن كل واحد يفهم القيم المالية بتاعته. إحنا بنيجي من بيوت، البيوت دي فيها قيم مالية. يعني مثلا إنه ممكن أكون أنا جاية من بيت القيمة المالية فيه إن اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. بالنسبة لزوجي ممكن هو يحس إن أنا مبذرة وبهدر ماله، فلازم نتكلم في قيمنا المالية. بالنسبة مثلا لزوج مثلا هو جاي من أسرة حريصة بيصرفوا في الضروريات فقط ويدخروا الباقي، لو تزوج مثلا واحدة بتصرف كتير أو بتدلع نفسها أو كده، ده هيعمل كلاش. أنت مش خايفة على فلوسي، أنت مش همك احنا وضعنا المادي، انت بتهدري الفلوس او المال. فهنا مهم قوي ان احنا يبقى عندنا درايه بالفاليوز او القيم الماليه بتاعت كل طرف فينا علشان نقدر ان احنا نتعامل مع بعض. يعني في حاله مثلا اشتغلت معاها، البنت بتقول لي اول، يعني هم علاقتهم جدا جيده، بس بعد الزواج بدات تكتشف انه زوجها عنده anxiety أو توتر فيما يخص المادة، عنده قلق دائم إنه يمكن إحنا في أي وقت ما يبقاش في فلوس. الأشخاص اللي بيبقوا جايين كريفيوجيز كلاجئين، الناس اللي جربوا الحرب أو الحصار، بيبقى عندهم معتقدات مادية ممكن ما تكونش مناسبة مثلا مع العيش في أستراليا، فلازم الواحد يفهم معتقداته المالية ويشتغل عليها ويفهمها للطرف الآخر. أوكي، في نساء مثلا هوردرز، يعني إيه؟ يعني بتشتري كميات كبيرة قوي علشان دايما يكون البانتري مليان حاجات just in case. في ناس حصل عندها صدمة من وقت الكوفيد فبدأت ان هي تخزن اشياء. فالحاجات التفاصيل دي احنا محتاجين كزوج وزوجة نقعد نتكلم فيها، ايه قيمي المالية، ايه قيمك المالية، مين اللي هيتولى ادارة اموالنا حتى لو احنا قررنا نتشارك. اوكي، وانا ادفع نسبة وانت تدفع نسبة في حساب مشترك نصرف منه على البيت، بس مين اللي هيدير الحساب ده؟ مين اللي هيدير الانفستمنت او الاستثمارات بتاعتنا؟ ايه اهدافنا المالية المشتركة؟ دي كلها نقط مهمة قوي الزوج والزوجة ما يكسفوش ان هم يتكلموا فيها، ولو ما تكلموش فيها يتكلموا دلوقتي. It's never too late.
نصيحة جميلة جدا ست رند، لانه فعلا الواحد لما يفتح قلبه لشريك حياته ويتكلم معاه في نقاط قد تكون غامضة للطرف الاخر، قديش بنفهم بعض. حديثك عن تصرفات بنقوم بيها، انا بعرف سيدة تقوم دائما باستغلال اي اموال فائض لشراء الذهب، وده كان شيء بيزعج زوجها، بيقول له في أشياء تانية ممكن نصرف فيها الفلوس، يقول لا لازم أشتري الذهب. فدخلوا براسه إنه هي بتشتري لنفسها. لما نتكلم اكتشفوا إنه
عدم الأمان.
اكتشفوا إنه هي لما توفي والدها أول خطوة عملتها الأم خلعت كل الذهب وباعته عشان الأمور تمشي. فبالنسبة للذهب أمان ليس لنفسها بل للعائلة. فبعض الأحيان فتح القلوب والحديث حتى عن مواضيع حساسة كالمال وكيف ننفقه من وين بيجي بيغير أشياء
في كتيرة. في بعض النساء فعلا حكيمات ويفكرون بالمستقبل ويدخرون بعض الأموال لحالات الطوارئ، وأكيد في البعض الآخر يمكن ما بيفكر بأمور الطوارئ أو شيء، ومن هنا يمكن تبدأ ست رند الخلافات بين الزوج والزوجة أو الشريك والشركة.
صح صح absolutely. يعني في حالات أنا شفت إن المرأة بترفض إن هي تخرج حتى للعشاء مع الأسرة، أو إن هي بترفض إن يشتروا لها أي حاجة جديدة لأن هي جاية من خلفية عاشت معاناة مادية، فعندها خوف، علاقتها بالمال خوف. هل أنا علاقتي بالمال خوف؟ في ناس عندها استحقاقها لنفسها قليل قوي، فالناس دي بالتالي بيبتدوا إيه؟ بيبتدوا إن هم علاقتهم بالفلوس بيتخلصوا منها. ليه؟ لأنه هو deep inside الاعتقاد العميق أنه أنا لا أستحق، ما استحقش لا مال ولا أي حاجة كويسة، بيصرفوا أكتر من اللازم علشان إيه؟ علشان يتخلصوا من المال، وكأن المال ده شيء مريب you know؟ أو شيء أنا ما استحقوش، self-sabotage أو لك تدمير ذاتي. فمهمة قوي أن الزوج والزوجة يقعدوا، المفروض الكلام ده يتعمل في فترة الخطوبة، بس أنا برضو أشوف الناس
حد
كتير
فاضي فترة الخطوبة
تماماً.
يا رند حد فاضي
بيتحاشوا تماما الكلام في الموضوع ورد.
طبعا، لأنه إذا طلبت هذا الشيء أنه يتقاسمون المال أو الصرف أو الإنفاق، يمكن الزوج ينتفض، يعتبر أنه هذا نوع من التقليل من شأنه، بالأخص يعني إذا كانوا يعني ببلد ما في مشاركة مالية.
بس ايضا ده ممكن ان هو يسبب مستقبلا مشاكل كتير لو هي متعوده ان هي تعيش لايف ستايل معين ودخله مش هيكفي اللايف ستايل ده، فمحتاجين ان هم يتكلموا. لو هي متعوده تسافر كتير او لما يعجبها حاجه تشتريها، زوجها ممكن ما يقدرش ان هو يلبي لها ده. فلذلك ان الكلام في انه انا معتقداتي الماليه كذا، انا متوقعه كذا، ازاي ان احنا ممكن نقدر نوصل لكذا، وتسمع منه ضروره، يعني ضروره مهمه جدا بين الزوجين.
الحديث معك دائما شيق عزيزتي رند فايد، مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات. نشكر لك وجودك هذا المساء في حلقة هذا الأسبوع من دردشة عائلية.
أنتم برفقة SBS عربي.